ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، في اللقاء السابق بمسجد التوحيد تحدثت معكم عن الحب في الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يمن علينا بفضله وبكرمه، وأن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب أوليائه الصالحين. وفي هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى يمتد بنا الحديث لما قد بدأته معكم. عرفنا الحب في الله، وعرفنا بعضا من ثمراته، ولكنه سؤال يطرق العقل طرقا: من أحب في الله؟ من الذي تؤمن؟ من الذي تصاحب؟ اعلموا إخوتي الأحبة أن الصحبة كنز وفضل من الله تبارك وتعالى على العباد، فإذا ما اختار الله تبارك وتعالى لك صاحبا طيبا دينا فهذا فضل من الله عليك. فلقد اختار الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس في توقيت يحتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى الصاحب، والى من يواسيه في دعوته، والى من يقف بجانبه في تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان القرآن تباعا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين له هذه القضية الشديدة الخطورة، وهي قضية الصحبة وقضية الأصحاب. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الذين كانت خلتهم وصداقتهم على الدنيا وعلى عصيان الله يعادي كل منهم الآخر، يعادي كل منهم الآخر، فلا تبقى إلا صحبة الأبرياء. إخوتي الأحبة، لا بد أن نعلم أن صحبة الأخيار بركتها تعم كل شيء، حتى الكلب لو صحب أخيارا أبرارا يعم هذا الخير. فلقد أورد القرطبي عن الجوهري كلاما نفيسا في صحبة كلب أهل الكهف، فقال: انظروا صحب الأخيار فخلد الله ذكره في كتاب الله. قال جل وعلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيه. فإذا صحب الكلب أخيارا ينتفع من صحبته وينال من بركتهم، فكيف إذا صحب تقي تقيا، وكيف إذا صحب طيب طيبا؟ لا شك أن الدرجات سترتفع، ولا شك أن الأجر سيكون عظيما. ويقول جل وعلا في كتابه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ومما اورد المفسرون في سبب نزول الايه ان عقبة ابن ابي معاذ، وكان من المستهزئين، وكان من الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ايذاء شديدا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا الى الطعام، فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجيب لدعوته الا ان يسلم، فاسلم من اجل ان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسلم من اجل اليقين، ولا دخلت لا اله الا الله في قلبه، ولا ذاق حلاوة الإيمان، وإنما من باب الشهامة، ومن باب نقوة العرب، ومن باب الجود والكرم، تابع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسلام حتى يضيقه عنده. وكان لعقبة هذا صاحب هو أمية بن خلف، كان في سفر فجاء فعلم بما كان من أمر صاحبه، فقال: أتابعت محمدا؟ قال: لا، وإنما استحييت منه، دعوته إلى الطعام أكثر من مرة فأبى إلا أن أسلم، فأسلمت من أجل ذلك. قال: أنت علي حرام، وصحبتك علي حرام، إلا إذا أتيت محمدا عند الكعبة وآتيته إيذاء شديدا، فأعلم بذلك أن صحبتك لي هي الأفضل، وأن متابعتك لمحمد ليست لمتابعة قلبية. ففعل عقبة وجاء إلى النبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وآتاه، حتى إنه يروى أنه خنقه خنقا شديدا من رقبته صلى الله عليه وسلم بثيابه، ودب عنه أبو بكر رضي الله عنه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، يعني ندما، ندما وحسرة على ما قدمت يداه من العصيان من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني، تمنى أنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى، يدعو على نفسي بالويل والثبور، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيا أيها الأخ، فيا أيها الحبيب، عليك أن تقف طويلا عند اختيار الصديق، وعليك أن تختار صديقا يقوم بعونك في طاعة الله تبارك وتعالى، واعلم أن هذا الصديق هو الذي ينفعك، واعلم أن الصديق الذي يعينك على عصيان الله وعلى البعد عن الله يتبرأ منك يوم القيامة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ومعلوم أن إنما من أدوات الحصر في لغة العرب، يعني ما المؤمنون إلا إخوة، إنما أنت نذير، يعني ما أنت إلا نذير. فما المؤمنون إلا إخوة. ينبغي أن تكون الآصرة وأن تكون الرابطة والأواصر بين المؤمنين هي رابطة الأخوة بالله. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية. إذا إخوة الأحبة، من أخالف، من أصادق، من أصاحب؟ اسمع ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل اللس وناكح الكير. فحامل اللس إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناكح الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. حامل مثال واضح واقعي. فصحبة الأخيار هي تحامل اللس، فإما أن يعطيك هدية وإما أن تشتري منه مسكا تتطيب به وإما أن تشم منه رائحة طيبة. لو مررت على بائع الكل سواء أعطاك هدية أو اشتريت منه فإن لم تفعل اثنتين فإنك ستجد ريحا طيبة. أما إن جلست إلى نافخ الكير وهو الذي ينفخ على الفحم ليلين الحديث حتى بعد ذلك يصنع منه ما يشاء، حدوة فرق، تكين، شرشرة، منجل، فهذا الذي ينفخ في الكير لو جلست معه إما أن تأتي شررة لحرق ثيابه وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كذلك في صحبة الأشرار، والله لو جالست المدخنين ولو جالست الذين يدخنون الشيشة إما أن تجد ريحا خبيثة وإما أن تطير شرر لحرق ثيابك. ولذلك انظر إلى ثياب المدخنين تجد أن أكثرها مخرمة مثقبة. لماذا؟ لأن الشرر يطير عليها. فهكذا صحبة الأخيار وهكذا صحبة الأشرار أيها الإخوة الكرام. وهذا هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار. الدخان ما دام في دخان يدل على أن هناك نار. فيقول: ما من شيء يدل على شيء ولا حتى الدخان على النار من الصاحب على صاحبه. والمعنى يعني الصاحب هو الذي يدل على صاحبه لأنها على أشكالها تقع. ولذلك قال سفيان بن عيينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى: انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي معه يزيد بن أبي مسلم شر منه، وانظروا إلى سليمان ابن عبد الملك عندما صحبه رجاء بن حيوة كان من الخير عليه وكان من الخير على هذه الأمة، فهو الذي أوصى له وهو الذي أوحى له بأن يوصي بإمارة الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز في وصيته قبل موته. فصحبة الأشرار تقود أصحابها إلى النار، وصحبة الأخيار تقود أصحابها إلى الجنان. ولذلك قال أحدهم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين للمقارن يقتدي. إذا صحبت قوما فاختر خيارهم ولا تختر ولا تصحب الردي ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. لو اخترت قوما اختر الأخيار، اصحب الأخيار، لأنك لو صحبت الأشرار كثرت كفالك مع الرديين، مع الخبيثين، مع الذين لا يقيمون لله تبارك وتعالى ولا لشرعه ولا للحلال ولا للحرام وزنا. أيها الإخوة الأحبة، ولا بد أن نعلم أن الصاحب يقع على صاحبه بخصال توجد في نفس هذا وذاك. فإن وجدت اثنين لا بد أن تعلم أن هناك خصال جمعت بينهم. فإن وجدت مستقيما يسير مع عاصي فلا بد أن هناك خصلة معينة لا تعلمها إلا أنت يشترك فيها المستقيم مع هذا الخبيث، وإلا لما طاق صحبته. ولذلك قال الإمام مالك: الأشكال على الأشكال تتجانس أو تتلاقى، فالحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط، هكذا قال الإمام مالك، والإنسان مع الإنسان. ولذلك رأى أحدهم رأى غرابا يطير مع حمام فوقف على غصن شجرة فتعجب قال: على ما هذا؟
غراب يطير مع حمامه، فلما حط الغراب والحمام على الارض وجد ان الغراب اعرج والحمامة ارجاء. جمعت بينهما صفة العرج. اذا لو وجدت مستقيما لينا يسير ويصحب شريرا لابد ان هناك خط بينهما، حب غيبة، حب دنيا، حرص على الدنيا. كذلك لو وجدت منتقبة ملتزمة في ظاهرها تسير مع سافرة، تسلم حجب ولبس كذا ولبس كذا وتفتن الناس، انت تتعجب ما الذي جمع هذه مع تلك؟ كيف اجتمعتا؟ ان دققت في الامر لوجدت ان هذه التي هي في ظاهرها النقاب لابد ان هناك خصالا تشترك فيها مع هذه الشجرة، والا لما ضاقت صحبتها، لما ضاقت صحبتها ابدا. ربما من محبي من اللائي يحببنا الغيبة او النميمة او الدنيا او المظاهر. المهم لابد ان تجد صفة مشتركة بينهما فعلى اشكالها تقع، فهم ذلك جيدا. ثم بعد ذلك اخوة الاحبة لابد ان نعلم ان هذه الاخوة في الله وهذه الصحبة في الله ما هي مستلزماتها. اخيت اخا في الله واخترت وكنت يعني بهيما كاختيارك لهذا الاخ، ما هي الحقوق التي تجب عليك تجاه الاخ وما هي الحقوق التي تجب على الاخ تجاهك؟ اولا لابد ان نعلم ان عقد الاسلام اساسا اوجب حقوقا بين المسلمين اجمعين، وجاءت هذه الحقوق في كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر بعضا منها كما في حديث مسلم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حق المؤمن او حق المسلم على المسلم ست: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجب او فاجب دعوته، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فسمه يعني قل له يرحمكم الله، واذا مرض فعد ذره في المستشفى يعني او في البيت لو مرض، واذا مات فاسبح. هذه من الحقوق. ونقف قليلا عند واذا استنصحك فانصح له، طلب منك النصيحه كن امينا في بذل النصيحه لاخيك، واياك ان تغش واياك ان تخدعه، فانك ان خدعته فالله عليم به والله يعلم به والله يجازيك من جنس عملك. وكذلك من الحقوق التي اوردها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله وكونوا عباد الله اخوان لا تحاسدوا ولا تحسدوا ولا تناكشوا وكونوا عباد الله اخوانا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا في قوله المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يحقره يعني لا ينظر اليه بمنظار التعالي على انه من عائلة هينة او هو من عائلة عالية او ان لونه ابيض ولون اخيه اسمر او ما شابه ذلك، لا ينبغي، لان الموازين القسط يوم القيامة هي ميزان التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولا يحقره بحسب امرئ من الشر، يعني كثير من الشر ان يحقر اخاه المسلم. حسبك من الشر ان تحتقر مسلما، ان تزدري مسلما، حسبك، هذا كيف من الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال التقوى ها هنا يشير الى صدره صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. اذا اخوة الاحبة اياك ان تحقر مسلما، واعلم ان الله تبارك وتعالى هو اعلم بمن اتقى، قال جل وعلا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة تعليما عمليا، فمر رجل من امام النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام يجلسون بجواره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قولكم في هذا، رجل غني ثري، فقال ما قولكم في هذا؟ فقالوا يا رسول الله رجل من اغنياء المسلمين حري به، يعني حقيق به اذا تكلم ان يسمع، رجل باك لو تكلم الناس كلها تسمع، حتى لو قال الخبيث من القوم تستمعون اليه، ويقولون عليه انه بليغ وانه عبقري في الكلام وفي اصطفاء الكلمات، حري به اذا تكلم ان يسمع واذا خطب ان ينكح. لو دق على اي باب كده يريد من تام يمكن الرجل يعني يموت من الفرحة، فلان بيه او ابن فلان باشا جاي يخطب من كده. وحري به اذا شفع ان يشفع، يرفع سماعة التليفون، يا فلان باشا جاي لك فلان عينه في الوظيفة الفلانية. اذا شفع اذا توسط تقبل وساطته. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل من فقراء المسلمين معجم قص في هيئته، ثيابه مرقعة، فقال وما قولكم في هذا؟ قالوا يا رسول الله فقير من فقراء المسلمين، حري به اذا تكلم الا يسمع. من يسمع له يا عم؟ سكت الرجل ده عملنا دوشة، سكت ما في عنده الا الثرثرة والطقطقة وبس. حري به اذا تكلم الا يسمع واذا خطب الا ينكح. لو راح لعائله معروفه ودق عليهم الباب كده قال لهم اريد ابنتكم، ربما ضربوه النعال. يا واطي يا ابن الوطيين، جاي تخطب مننا احنا؟ نسيت نفسك؟ انت مين انت عشان تتزوج منا؟ وحري به اذا شفع لا يشفع. اي وساطه لهذا؟ هذا تاخذ منه كرت؟ وما عندي كرت اصلا ولا عندي تليفون، فكيف بأبسط لك؟ وإذا ما أبسط هل يسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع الدرس وافهمها جيدا، قال هذا خير عند الله من ملء الأرض من ذاك. خير عند الله ليس من ذاك وحده، إنما من ملء الأرض. هذا هو المقياس، هذا الثقيل، هذا الورع، هذا الأشعر الأكبر المسروع بالأبوار، الذي إذا تكلم لم يستمع له أحد، الذي إذا خطب لم ينكح، الذي إذا توسط لم تقبل وساطته، هو عند الله خير من ملء الأرض من هذا الذي إذا تكلم يسمع وإذا خطب ينكح وإذا توسط يوفق أو يشفع. إذا المقاييس الحق عند الله اختلت المقاييس. نصحب القوم لوجاهتهم لاموالهم لمصالح دنيويه، لا على هذا تكون الصحبه ولا على هذا تكون الاخوه، انما تكون الاخوه على الدين وعلى الحب لله تبارك وتعالى وعلى الاستقامه. فان المستقيم عندنا نحمل نعاله فوق رؤوسنا وان كان في الظاهر من افقر الناس، وان المتكبر المتجبر الظالم المجرم الذي يترك الصلاه ولا يصلي فهو حقير عندنا، ونسميه كما سماه ربنا تبارك وتعالى. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ام لكم امام فيه تدرجون؟ ان لكم فيه لما تخيرون. ويقول جل وعلا عن اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فالذي لا يصلي مجرم، ولو كانت شهاداته تملأ هذا المسجد. فالذي لا يصلي مجرم، ولو كانت أرصدته في القلوب مليارات، هو مجرم عند الله، هو مسرور من رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن يتوب إلى الله وإلا أن يعود إلى الركوع والسجود إلى الله. الموازين اختلت. فأصبح الرجل حينما يتقدم رجل لابنته لا يسأل عن دينه ولا يسأل عن أصحابه ولا يسأل عن شيء. كم يحفظ من القرآن؟ هل يصلي صلاة الفجر حاضر أم لا؟ هل يصلي في الجماعة أم لا؟ لا يسأل عن شيء، إنما يسأل عن الشقة، عن الرصيد، عن السيارة، عن عائلته، عن وظيفته، عن شهاداته. أي معيار هذا؟ أنت تبيع ابنتك أم تريد أن تعطيها لرجل صالح يحفظ عرضها وعرضك يرتفع بها إلى رضوان الله تبارك وتعالى؟ إذا إخوة الأحبة، بحسب امرئ من الشر، يكفيك من الشر أن تحقر أخاك المسلم، أن يحقر أخاه المسلم لاحتقار والازدراء. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن المسألة يعلمها الله تبارك وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا ينادي أحبابه لا يفخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. عودوا الى ربكم، سيسوا بالمقياس الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على القوم الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الارض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا اله غيره، اول بلا ابتداء، اخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد، لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، ولا يشبه الانام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد ان نبينا ومعلمنا وشفيعنا باذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا بد أن يكون الصاحب لصاحبه كالرقعة للثوب، فإن خالف لونها لون الثوب شانت. تخيل معي ثوب أبيض قفع، نحتاج أن نرقعه، لو رقعناه بقطعة سوداء أو حمراء أو بنية تشيل الثوب، لكن لو رقعناه في قطعة من لونه من نفس القماش لفظ. فكذلك الصاحب لابد أن يكون كالرقعة للثوب. ويقول أحدهم: لا تصحبن إلا أحد اثنين، عالم يعطيك علما في دينك ودنياك فتنتفع منه، أو متعلم فيتعلم منك أمور دينه ودنياه، أما الثالث فاهرب منه. لا عالم ولا متعلم، من تصح إذا من الهمج، كما قال الحسن البصري، قال الناس: إما عالم أو متعلم بقية الناس همج، إما أن تكون عالما فأعطي، وإما أن تكون متعلما تأخذ، وسطية بين الاثنين همج. عايش لماذا؟ لا يحدث تغييرا ولا يحدث فيه تغيير، فلما يعيش هذا؟ كذلك ايضا ايها الاخوه الاحبه، العلماء قالوا: نخلص من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام رسوله ومن كلام العلماء وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الى ان الصاحب لا بد ان تتوافر فيه شروط. الشرط الاول ان يكون عاقلا، فالعقل هو راس الامر، وبدون العقل يصير الانسان العوبه للطبيعه، وهذه منة من الله تبارك وتعالى لا يفقهها كثير من الناس. فإن رأيت إنسانا سلب عقله ورأيته يضحك ويرقص في الشارع ويفعل أعمال يعني يستنكف عن الناس، فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. احمد الله العقل. وصحبة الجاهل شر عليك أيما شر، ايا كان جاهلا، حتى في امور الدنيا، لو صحبت جاهلا في امور الدنيا يضيع مالك، لانه ان جاء اليك لتنصحه عن مال يريد ان استثمره، فيقول له مثلا: فلان فتح دكانه وما شاء الله رزق جاله كذا وكذا. يا عم هذا ليس من نشاطنا، لا شغلتي ولا شغلة ادائي. يقول له يا اخي معنى هي شغلة وشغلة اداء ما ينصح. يظن ان الرزق لان فلان هذا فتح هذه السكان يفتح يخسر كل ماله. لماذا؟ لانه جاهل. خلط صاحب الجاهل لانه يرزي اياك واياه يرزيك ويوسعك في المهالك. صحبة العدو العاقل خير من صحبة الجاهل. العدو العاقل حتى يتعقل في النصيحة، لو استشرت برأيه واخذت من خبرته يعطيه، لكن جاهل يضيعه. تفهم ذلك جيدا. كذلك ايضا اشترطوا ان يكون الصاحب غير فاسق، لان من لا يخاف الله لا يوثق فيه، كيف تعتمد على صحبة؟ وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان امره فرطا. هذا الذي اتبع هواه وما اتبع الحق امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يطيع، فكيف بصحبته؟ وكذلك اشترطوا ايضا الا يكون من اصحاب البدع، فان صحبة المبتدع شرها قد يتعدى اليه. صاحب البدعة شؤم البدعة تتعداه اليه. ومعلوم ان الطباع تكتسب، يعني احيانا الانسان يكون على طباع طيبة فاذا ما صاحب شريرا انتقلت الطباع الشريرة اليه. وكذلك تكون امرأة فاضلة طيبة او فتاة طيبة حية فاذا بها تصاحب فتاة شريرة فتظل تكلمه: انا لي صديق يكلمني وبكلمه وببعث له رسائل وما اخرج من البيت تعمل كذا وكذا وكذا الى اخره. فتقول لا كيف تفعلين ذلك؟ ولا انت اللي خايفه، انت عايشه في العصر الحجري لا تزال بها الى ان توقعها، فتخرج عن طبعها الحي، تخرج عن حيائها الى كشف وجهها والى كشف حجابها الى اخره. فاذا لابد ان يكون من اصحاب البدع. كذلك لا ينبغي ان يكون من الحريصين على الدنيا، لان الله تبارك وتعالى امر نبيه ان يعرض عن هؤلاء، فقال جل وعلا: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. اذا اصحاب الدنيا لابد ان تعرض عنهم، لانك ان كنت من اهل الزهد ومن اهل التقى ومن اهل الاخره بكثرة مجالستهم تجد ان حكاياتك اصبحت مثل حكاياتهم. بدل ما كنت تتكلم في صلاة الليل وكنت تتكلم في حفظ القرآن ومراجعة القرآن ودراسة السنة والاحاديث كذا والحديث هذا ضعيف وهذا صحيح وهذه الآية قال فيها المفسرون كذا، تجد نفسك تتكلم في الدولار وفي السند وانتج انت رسالة وفي البطائق الافتراضية، تجد نفسك اصبحت مثله تماما، انتقل بالعدوى منه اليه. إذا لابد أن يكون من الحريصين على الدنيا. إذا الإخوة الأحبة بهذه المواصفات تعطي مهجة قلبك. فإذا كانت هناك حقوق عامة بين المسلمين فتتأكد هذه الحقوق فيما بين الإخوة في الله، لأن عقد الأخوة كما قال علماؤنا وكثير منهم كعقد الزواج في حقوق واجبات. فقال العلماء: لأخيك في الله في عقد الأخوة حق في مالك وحق في بدنك وحق في لسانك وحق في قلبك. والوقت لا يكفيني الا ان اتكلم في هذا اليوم عن حق الاخ في الله في مال اخيه. اولا لابد ان نعلم ان المال عرض زائد، وان الغني اليوم قد يصبح فقير غد، وان الذي يشار اليه بالبنان الان لثرائه ولتجارته قد يفلس ويشهر افلاسه، وقد يهرب من الحكومه ومن الشرطه لما يطالب به من اموال للبنوك الربويه. الدنيا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتجد من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. هو الذي يملك الامر كله، هو الذي يعز ويذل، ويعطي ويمنع ويهب ويقطع. اذا فلا بد ان نفهم ذلك جيدا. لماذا جعلت البشاوة على اعيننا فاصبحنا لا نرى الا تحت اقدامنا؟ لماذا لا ننظر الى البعيد؟ فالمال عرض زائد، بل الدنيا كلها عرض زائد. ولو كانت تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضا ما سقى كافرا منها فرقة ماء، هي سجن المؤمن جنة الكافر. لو كان فيها خير لفتحها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط حجرا على بطنه، وكان يمر الهلال والهلالان والثلاثة أهل بشهرين تامين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني يطبخ، ما في لحم ولا دجاج ولا سمك. فقال عروة لخالته عائشة: فما كان طعامكم يا خالة؟ شهرين يا خالة، ما في طبيعة في بيت النبي عليه السلام شهرين؟ فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، غير أن بعض الأنصار كانت لهم منائح، لهم يعني بقر يحلب أو غنم أو نوق، فكانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحليب بعض اللبن. هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن تحول له الجبال ذهبا لحولت له، ولكنه آثر ما عند الله على زهرة الحياة الدنيا. فالمال عرض زائد، من حق أخيك في مالك إذا تداين منه. صحيح أخذت عليه الصلاة وكتبت الدين والشيكات وصلاة الأمانة، جاء موعد الاستحقاق وأنت تعلم أنه لا يماط وأنه تقي وأنه ورع، لا تجعل هذه الأوراق سيفا سلطا على رقبة أخيك، أنظره. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا كلام رب العالمين جل وعلا. أما أبو القاسم عليه الصلاة والسلام فقال: ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن افتح المجال لأخيه. بل إن رجلا كما في الحديث الصحيح ما كان يعمل خيرا قط، غير أنه كان ينظر في المدينين ويقول: ادفع عن هذا دينه أو أخر عن هذا، فوالله الذي لا اله الا هو ادخله الله الجنه بهذا. رجل سري ما كان يعمل الخير الا ان يقرض الناس وياتي معاه استحلال حلول القرض، فيقول: هذا ضعوا عنه من الدين، والاخر اجلوه الى ان يوسع الله عليه، فوسع الله عليه ورحمه ربك خير مما يجمعون. هذا امر. الامر الثاني: ما حق اخيك في مواساتك له بمالك؟ هذا اذا كان الامر الاول اذا كان مدينا لك. طيب، هو فقير انت غني، ما حدود المعاملة المالية بينك وبينه؟ علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى رتبوا هذا الحق على ثلاثة مراتب، فقالوا: ادنى المراتب ان تقضي حاجته بفضل مالك، عندك مال في فضل زائد عن حاجتك انت واولادك، والله الحمد والمنة، نسأل الله يوسع على المسلمين جميعا. واخوك في حاجة اعطيه من فضل مالك، يعني من الزائد. هذه ادنى الدرجات. الدرجة الثانية: ان تشاطره مالك، يعني تعامله معاملة نفسك، تعطيه نصف المال. قال الحسن عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ادركنا اقواما يقسمون الإزارة فيما بينه وبين اخوانه، لا يملك الا إزارة، فيقسم الإزار بينه وبين أخيه، يعني شطر مال، هذا الذي يملكه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أدركنا أناسا كانوا يقسمون الدرهم مع إخوانهم، ثم تقلبت الأمور فأصبح الدرهم أغلى عليهم من إخوانهم. هذا كلام من؟ كلام ابن عمر في القرن الأول. فماذا لو جاء ابن عمر في قرننا هذا؟ هذا في القرن الأول. يقول: جاءت أيام كان الاخ اعز لاخيه او احب الى اخيه من ماله، فكان يشكر المال معه، ثم تحولت القلوب واقبلت على الدنيا. وحينما تقبل الدنيا على انسان فعليه ان لا يفرح، وانما عليه ان يقف منها موقفا مستريح. ما الفقر اخشى عليكم؟ هكذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكنني اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها، تفتح عليكم وتفتح فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلككم او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذن هذا هو الذي يخشاه النبي عليه السلام على امته. وقال بعض سلفنا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء ففتنا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. اذا الدرجة الثانية، الدرجة الثانية في مواساتك لاخيك بالمال ان تشتر المال معه. الدرجة الثالثة وهي درجة الصديقين الذين آثروا الآخرة على الدنيا، أن تؤثره على نفسك ولو كنت تحتاج إلى هذا المال، تقدمه على نفسك. قال جل وعلا لأحباب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثر على النفس ولو كان فيه حاجة خصاصة يحتاج إلى هذا المال. ينشر لك مثل يقول لك يا أخي اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، مين قال لك الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال ربنا تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبقوا بغير عمل؟ لا والله، قوم اختارهم ربنا تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم خير الأصحاب بل هم خير البشر بعد الرسل قاطبة. فإن أصحاب موسى قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بينما قال أصحاب محمد اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. أصحاب عيسى قالوا لعيسى أن هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أما أصحاب محمد فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خير الأصحاب بل خير البشر على وجه الأرض بعد نبيهم وبعد الأنبياء جميعا رضي الله عنهم أجمعين. فاحذروا رجلا يشككم في صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او يتعرض له بغمز او بلمس فهذا من الفاسقين من الضالين، هؤلاء قوم رضي الله عنهم وهم في الدنيا احياء وتاب الله عليهم وهم احياء. فاياك اياك ان تغمز او تصدق قولا في واحد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واليك المثال بل الامثله التي لو وضعت في الموازين التي نحن فيها قبل لا تصدق لولا ان الاساليب صحيحة قبل يصدقها الناس. اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، فكان ممن اخى بينهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع. وعبد الرحمن جاي فقير معدم فقير من المهاجرين، وسعد بن الربيع سليم وله زوجتان. فقال سعد لعبد الرحمن اليك شطر مالي نصف المال، قال واختر احدى زوجتي بل اختر اجملهما اطلقها لتتزوجها. فقال له عبد الرحمن ما قال نعم احنا سيبنا الديار ومهجرين واوا خذ عمل المال وابدأ اشتغل وخذ الزوجة الحلوة لله. قال له بارك الله لك في مالك واهلك، بارك الله لك في مالك واهلك، دلني على السوق، اين السوق حتى ابيع واشتري؟ يعني الاثار متبادل، ما هو واحد يستغل مثلا انه داعية او انه محفوظ للناس ويأخذ من اموالهم بسيف الحياة، لا الاثار متبادل. ما قال نعم نقتنمها فرصة ونأخذ كذا، والله الذي لا اله الا هو ان الانصار عرضوا على المهاجرين ان يقاسمون في الاموال فقال المهاجرون لا، فقالوا اذا تكفون المؤونة يعني تعملوا في النخل انتم وتعملوا في البر ونقصد